بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن أن يقال بملاحظة ما ذكرناه في وجه الخامس، في الوجه الخامس، أن غير محصول ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي. شيخ الأنصاري يبين الضابط الرابع لفرق بين شبهة المحصورة وغير المحصورة، يقول الفرق هو الوجه الخامس، كأنه يفرق لابد يده عن الإشكال فعلا، لكن بعد في الأخير يشير الإشكال على وجه الخامس ما زال في ذهن الشيخ موجود. يقول الفرق بين شبهة المحصورة وغير المحصورة، أن نقول هكذا: لو كان احتمالات أطراف علم الإجمالي كانت كثيرة بحيث العقلاء لا يعتني بعلم الإجمالي فالشبهة غير محصورة، أما إذا كان أطراف علم الإجمالي بمقدار العقلاء مثلا يعتني بعلم الإجمالي فالشبهة محصورة. هذا الضابط، ويبين هنا الأمثلة التي كان تأييدا لهذا الضابط، ويقول بأن علم الإجمالي بالوجدان إذا كان في بعض الأحيان يؤثر وفي بعض الأحيان لا يؤثر، إذا كان أطرافه علم الإجمالي قليلة يؤثر، إذا لم يكن أطرافه قليلة بل كانت كثيرة لا يؤثر، ويذكر لنا أمثلة كثيرة الشيخ الأنصاري. ويمكن أن يقال الضابط الرابع بملاحظة ما ذكرنا في وجه الخامس، أن غير المحصول، شبهة غير المحصول أي شبهة، ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة. يعبر وقائع، تعبير الوقائع له خصوصية بعدا نبين لكم. كثرة الوقائع المحتملة للتحريم يعني كان كثير بحيث إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل في هذه الوقائع، أصلا لا يعتني بعلم الإجمالي العقلاء. لو كان هكذا فالشبهة غير محصورة. ولنا يبين المثال الوجداني، لكن هذا في الضرر الدنيوية لا ضرر الأخير. ألا ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كثيرة الأفراد، يعني يعلم بوجود زيد فيها في هذه مثلا أفراد كثيرة في هذه القرية لم يكن ملوما. الآن قرية كان مثلا 4-5 آلاف شخص، ومولاه نهى عبده أن لا تعامل مع زيدين، وزيد في ذن 5-4 آلاف شخص، وهذا العبد عمل مع أفراد القرية وصادف مثلا زيدان، تبين أنه عمل مع زيدين، هل كان هذا العبد من قبل مولاه ملوما؟ العقلاء يلومون هذا العبد لما ما امتثلت أمر مولاك أم لا يلومونه؟ يقولون لا ملامة على العبد، مفهوم؟ لأن كثرة أفراد أطراف كثرة الوقائع المحتملة لعلم الإجمالي من كثرتها العقلاء لا يهتمون بعلم الإجمالي. نعم، يعلم بوجود زيد فيها يعني في أهل القرية أو في القرية، لم يكن العبد ملوما وإن صادف زيدا ولو عمل زيدا. نعم، وقد ذكرنا سابقا في وجه الخامس أن المعلومة بالإجمالي قد يؤثر، علم الإجمالي قد يؤثر إذا كان مع قلة الاحتمال، كان مثلا احتمال بين شخصين، وما لا يؤثر ما لا يؤثره مع الانتشار وكثرة الاحتمال، كما قلنا هنا المثال في سب واحد مردد بين اثنين او ثلاثات، الجميع يتأثرون من السب، ومردد بين اهل بلدة ونحن مثلا اهل بلدة، اهل مثلا مدينة كبيرة، اهل مثلا كان اهل الدولة مثلا. اذا واحد مثلا يصب على الشام، مثلا واحد من اهل الشام واحد، ما يتأثر احد اثنين، لان اطراف علم الاجماني كثيرة جدا. عفوا، ونحوه مطلب جديد. عفوا، ومردد بين اهل بلدة في مثلا على الشخص الذي مثلا سبه كان مرد بين اثنين وثلاثة، الجمع اثنين وثلاثة يتأثرون، علم الإجمالي مؤثر، أما لو كان أهل البلدة لا أحد يتأثر بهذا الصار. والفرق بأن العقلاء يرى علم الإجمالي مؤثرا مع قلة الأطراف، ولكن لا يراه مؤثر في سورة كثرة الأطراف. طب هذا مثال جديد الآن، يقول ونحوه، ونحو ما قلنا، نحو ما قلنا زميل يجي إلى ما، ونحو ما قلنا إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنة. أنتم تعلمون بأن للقرآن والسنة عمومات وإطلاقات، وتعلم بعلم الإجمال بأن هناك قرينة، قطعا قرينة ما موجود لصرف بعض الإطلاقات وبعض العمومات، علم الإجمالي موجود. أما إذا وصلت إلى إطلاق أو عموم وما رأيت قرينة جلية على تقييد العام وتخصيص تخصيص العام وتقييد المطلق، ما رأيتها، هل تتوقف في إطلاقه بسبب علم الإجمالي بأن قرينة ما قطعا موجودة لصرف بعد الإطلاقات والعمومات؟ لا تتوقف، لا تعتني، فورا تتمسك بأصالة العموم، تتمسك بأصالة الإطلاق، وتعمل بالعموم بالإطلاق، ولا تعتني بهذا العلم الإجمالي. أو كان لك علم الإجمالي بأن لفظ من ألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة قطعا نقل عن معناه إلى معنى آخر. خب، إذا أنت تطالع ألفاظ الكتاب والسنة وما رأيت قرينة جلية على النقل، هل تتوقف في مثلا حمل الألفاظ على معناه الحقيقي؟ ما تتوقف، يعني ما تأتني بعلم الإجمالي. لما؟ لكثرة الأطراف في علم الإجمالي في هذه الأمثلة الثلاثة، في العموم والإطلاق أو في المجاز. فهمتم؟ إذا رأيت قرينة جلية للتخصيص للتقييد للمجازية تعمل، إذا ما رأيت تتمسك بأصالة العموم، بأصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة، الأصول اللفظية الثلاثة، ولا تتوقف، ولا مثلا تعتني بعلمك الإجمالي أصلا. ونحو ما قلنا موارد الثلاثة، مثلا ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنة، يعني لتخصيص العموم ولتقييد المطلق، أو لحصول الناقل يعني عن معناه الحقيقي للمجازي في بعض الألفاظ في هذه الموارد الثلاث، يقول لا تأتني بعلم الإجمالي، تعمل بأصالة الإطلاق والعموم والحقيقة، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالمعلومة الإجمالية المترتبة عليها على الوقائع. عفوا، بمعلومة الإجمالية عليها على هذه الوقائع الآثار المتعلقة بالمعاش والمعاد في كل مقام، في كل مقام من الموارد نصوص الشرعية. لو كان لك علم الإجمالي يقول بالتخصيص، أو علم الإجمالي بالتقييد، أو علم الإجمالي مثلا بنقل عن معناه الحقيقي، لا تعتني إلا أن تكون هناك قرينة جلية صافية للتخصيص أو تقييد أو نقل عن معناه الحقيقي. فهذه الأمثلة تبين لنا بأن علم الإجمالي غير مؤثرة فيها لكثرة الأطراف. نعم. خب إلى هنا تم بحث الضابط إذا كان محتملات أطراف علم الإجمالي كافرة، بحيث لا يعتني العقلاء بعلم الإجمالي فالشبهة غير محصورة، إذا يعتني بعلم الإجمالي العقلاء تكون الشبهة محصورة. تم الآن بحث جديد هنا في السابق، قال بلغ بكثرة كثرة الوقائع المحتملة وليعلم، الآن يبين لنا مطلب جديد بأن كثرة هل تلاحظ بالنسبة إلى العدد أو كثرة تلاحظ بالنسبة إلى الوقائع. تتوجهون جيد في هذه المطلب، هل الكثرة في شبهة غير محصورة الكثرة تلاحظ بالنسبة إلى العدد أو بالنسبة إلى الوقائع؟ شيخ الأنصاري يقول تلاحظ بالنسبة إلى الوقائع لا بالنسبة إلى العدد، وقائع لو كان كثيرا شبهة غير محصورة، لا العدد لو كان كثيرا، لكن هذا العدد الكثير ترجع إلى وقائع قليلة فالشبهة غير محصورة وليس غير محصورة. يبين لنا المثال وليعلم أن العبرة في المحتملات كثرة وقلة بالوقائع التي يقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام. لو تعلم علم التفصيلي بالحرام كان هذه الوقائع كان محرمة، أنا في علم الإجمالي أيضا هذه الوقائع ننظر إليها لا إلى العدد، ما ذكر لا إلى العدد، يذكر في المثال فإذا علم بحبة أرزنا فإذا علم بحبة أرز محرمة أو نجسة في 1000 حبة، هو العدد كثير أم لا؟ الحبة بانه، والمفروض الوقائع الآن أن تناول 1000 حبة من الأرز في العادة ب10 لقمات. إذا مثلا تريد أن تأكل يصير 10 لقمات، 1000 حبة 10 لقمات، بالنسبة إلى بعض الأفراد يمكن يصير 2 لقمات. بعض الأشخاص يكونوا كالحية يعني صامه واسع جدا، يعني الإنسان من أول لا يفكر هذه اللقمة تروح في فمه، بعد من يخلي بعد يروح تروح اللقمة، يعني عجيب بعض الأشخاص. ها 10 لقمات من 10 وقايا، خب 10 شوف حتى محصورة وغير محصورة، شوف محصورة 1000 غير محصورة عدد، مو فهنا لا نعتبر العدد، نعتبر مثلا 1000 وقائع. فإذا الحرام ليس مردد بين 1000، الحرام مردد بين 10، فالحرام مردد بين 10 محتملة لا 1000 محتمل. لما؟ لأن كل لقمتين هذا واقعة يكون فيها الحبة، حرم أخذ اللقمة لاشتمالها على مال الغير أو مزغها لمال الغير لكونه مزغا للنجس، فكأنه علم إجمالا بحرمة 1 من 10 لقمات، 11 لقمات كان حراما من باب النجاسة أو مال الغير. ولكن هذا الاحتمال عجيب على الشيخ الأنصاري في ذاك الزمان فتح، والآن في زماننا كان مشهودا بأن الصين واليابان يأكلون الرز حبة حبة بالشوكة عجيبة، يعني يكون شيء خيالي، الإنسان لا يفكر الإنسان بأن يأكل الرز حبة حبة ويشبع، يعني بالسرعة عندما يأكلوا شفتوا لهم شوكة، يعني يأكلون كالدجاجة، يعني كالدجاجة سريعة، يعني يأكلون حبة حبة. خب في الصين هذا 1000 واقع يصير وقت أو 10 مو 10 1000 واقع، إذا يتعارف بأكل كل حبة مرة 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 هكذا واحدة واحدة، هذه يصير ألف واقعة بالنسبة إلى تلك المنطقة يكون يشوفها غير محصورة، أما بالنسبة إلى مناطقنا يكون يشوفها محصورة، لأن يعني 10 لقمات شوفها محصورة. شوف في ذاك الزمان لعل الشيخ سمع بهذا الأمر، يعني هذا ليس عادة أهل السين جديدا، لعل كان من قديم هكذا يأكلون الرز. نعم لو اتفق تناول الحبوب في مقام في مكان بكون تناول كل حبتين واقعة مستقلة بعد كان له حكم غير المحسوب في تلك المنطقة. إلى هنا كم زابط بيان 4 يقول وهذا ما ذكرنا من الضوابط 4 غاية ما ذكروا في تشخيص بين شبهة المحصورة وغير المحصورة. أو يمكن أن يذكر ولو لم يكن له قائل، يعني في الضابط المحصور وغيره، لكن مع ذلك فلم يحصل للنفس الشيخ الأنصاري وثوق بشيء من هذه الضوابط بحيث يكون جامعا ومانعا. حتى ضابط الشيخ الأنصاري لم يكن جامعا ومانعا. في ضابط الشيخ الأنصاري إشكال السابق تذكرون، لو كان مثلا احتمال الضرر ضرر دنيوي فكلامه صحيح، عقلاء لا يعتنون مثلا مع كثرة الأفراد، أما لو كان الضرر أخروي كيف يعتنون؟ فإذا لا، في هذه الضابط في الضرر الدنيوي صحيح، أما في الضرر الأخروي لا ينتبه. فإذا كل هذه الضوابط فيها يقول نقاش، فإلى زمان الشيخ الأنصاري يعني لم يوجد ضابط جامعا ومانعا يميز بين شبهة المحصورة وغير المحصورة، ولكن في موارد الشك يقول سابقا إذا تتذكرون بعض الضوابط كان في موارد الشك يرجع إلى إصالة الله استصحاب الجواز قبل علم الإجمالي، والشيخ هناك بين إشكاله ليس هنا مورد تمسك بأصالة الجواز قبل أن يتمسك بأصالة الاحتياج. الآن يكرر هذا المطلب يقول في موارد الشك أنه شبه محصورة وغير محصورة، فهمتم؟ هنا عليك أن تحتاج يعني تعمل بشبهة حكم شبهة المحصورة. لما؟ لأن العقل يحكم بإتيان المقدمات من باب مقدمة العلمية في شبهة المحصورة وغير المحصورة لدفع الضرر المحتمل، عقل يحكم أم لا يحكم، يعني يقول مقتضي موجود. وإنما الشك في أي شيء، هل الدليل على الرخصة موجود أو غير موجود؟ الدليل يعني الدليل على الرخصة يعني شبهة غير محصورة أم لا؟ في المانع مو؟ إذا لم يكن دليلاً فتتمسك بأصالة الاحتياج باستصحاب الاحتياج بوجوب الاحتياج مو؟ لا باستصحاب الجواز. فالأولى الرجوع في موارد الشك، يعني ما فهمت شبهة محصورة وغير محصورة، إذا فهمت شبهة محصورة لا يجب الاحتياج، إذا فهمت شبهة غير محصورة لا يجب الاحتياج، إذا فهمت شبهة غير محصورة لا يجب الاحتياج، إذا بقيت في الشك كيف تفهم؟ يقول في سورة الشك إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة علم الإجمالي الموجود في ذلك المورد مورد الشك. فإن قول الشارع اجتنب عن الخمر لا فرق في دلالته على تنجس التكليف والحرمة بالاجتناب عن الخمر بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة وبين الموجود المردد بين أمور غير محصورة في سورتين. ألا هذا الخطاب منجز لحرمة الخمر، إذا كان هكذا غاية الأمر في شبهة غير محصورة قام الدليل على قيام بعض الأطراف مقام حرام الواقعي، لأن الشيخ ما أجاز ارتكاب جميع أطرافه في علم سورة شبهة غير المحصورة بمقدار غير الحرام في شبهة غير المحصورة، قال لابد أن نستثني. هذا المقدار الذي تستثني عشان يجعل بدلا عن الحرام الواقعي. فهمتم؟ اذا لم تتشخص ان الشبهه غير محصوره لك الشك ان الدليل على الترخيص موجود ام لا؟ ولا الدليل غير موجود، فتتمسك باصاله الاستصحاب، استصحاب وجوب الاحتياط. غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصور على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي ببعض محتملاته بمقدار الحرام تستثني، كما تقدم سابقا نظرية الشيخ مختار الشيخ هكذا. فإذا شك في كون شبهة محصورة أو غير محصورة، فإذا شك هذا يعني شك معناه جزء الشك، شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي، هل الدليل على قيام بعض المحتملات مقام حرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثال حرام الواقعي بترك ذلك البعض موجود او ليس بموجود؟ طب اذا كان هكذا فيجب ترك، فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الامن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض، يعني تتمسك باستصحاب وجوب الاحتياط. طب الى هنا تم هذا البحث في تنبيه الأمر الثاني في فرق بين شبهة المحصورة وغير المحصورة. التنبيه الثالث، إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة أفرادا كثيرة نسبته مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الأمور المحصورة، على الشبهات سابقا بينت لكم الشبهات على كم قيسا؟ على ثلاثة أقسام: شبهة القليل في القليل، واحد في الاثنين، واحد في الأربعة. شبهة المحصورة تسمى، هذا تسمى بشبهة المحصورة، وشبهة القليل في الكثير، شبهة واحد في ألف في ألفين، تسمى هذه شبهة بأي شبهة؟ شبهة غير محصورة. واضح؟ ولنا شبهة كثير في الكثير. طب لو كان شبه كثير في الكثير، هل هذا شبه محصورة حق موضوعا وحكما، ام كان شبه غير محصورة موضوعا وحكما، ام كان شبه محصورة حكما وموضوعا غير محصورة؟ الاحتمالات ثلاثة، تتوجهون جيد. المثال مثلا: لك علم الاجمالي بان 500 رأس غنم حرام، الآن اختلف بين 1500 1500 هو 500 المشتبه كثير أم لا؟ 1500 كثير أم لا؟ شبهة الكثير في الكثير. خب الآن 1500 كم 500؟ ثلاثة مو؟ ثلاثة. فإذا لو كان ثلاثة يكون نسبة 500 إلى المجموع كنسبة 1 إلى 3 أم لا؟ كنسبة 1 إلى 3. خب لذا قيل بعض الفقهاء قال بعض الفقهاء بأنها شبهة محصورة موضوعا وحكما، يعني يجب الاحتياط. ولكن شيخ أنصاري لا يتبين صريحا من كلامه، فيه احتمالان. احتمال أن يقول بأن هذه الشبهة محصورة موضوعا وحكما، واحتمال أن يكون في عبارته أن يكون هذا المثال شبهة الكثير بالكثير حكما مثل المحصورة يجب الاحتياط، ولكن موضوعا يكون ملحق بغير المحصورة. واضح؟ يعني يجب الاحتياط عند الشيخ الأنصاري في شبهة الكثير في الكثير، إما موضوعا أيضا عنده شبهة محصورة، أو لا لأقل حكما عنده ملحق بشبهة المحصورة. هذا تنبيه الثالث. الثالث: إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة أفراد كثيرة، يعني شبهة كثيرة في الكثير، نسبة مجموعها، مجموع هذه الأفراد الكثيرة إلى المشتبهات كنسبة الشيئين، نسبة الشيء إلى أمور المحصورات، مثل كما إذا علم بوجود 500 شاة محرم في 1500، فإن نسبة مجموع المحرمات يعني 500 إلى المشتبهات 1500 كنسبة الواحد إلى الثلاث، لأن 1500 ثلاثة 500. فهنا فالظاهر أنه ملحق بالشبهة، يقول ملحق من لفظ ملحق الإنسان يفهم بأن موضوعا ليس شبهة محصورة، حكما كان شبهة محصورة يعني يجب الاحتياط. فالظاهر أنه ملحق بشبهة المحصورة في وجوب الاحتياط، لأن الأمر متعلق بالاجتناب عن مجموع 500 في المثال، ومحتملات خمسة محتملات المتباينة، كم 500؟ 3. فهمتم؟ ومحتملات هذا الحرام المتباينة، مو محتملات غير المتباينة. فإذا مثلا 100 تحسب ليس متباينة، 2 200 ليس متباينة، المتباينة كان 3. معنى المتباينة يعني إما هذه 500 حرام وذاك وذاك حلال، وإما الثاني حرام الأول والثالث حرام حلال، وإما الأخير حرام الأول والثاني حلال، أكثر من 500 لك حرام. فإذا أصالة الحلية يتعارض في أطراف العلم الإجمالي ويتفاقد، يبقى علم الإجمالي وحكم العاقل مبين موجب لوجوب الاحتياط. فهمتم؟ خب الآن يقول متباينة، تتوجهون معنى المتباينة يعني إذا قلت هذا 500 حرام قطعا الاحتمالين الأخيرين حلال، الثاني لو قلت حرام الأول والثالث حلال، الثالث لو قلت حرام فالأول والثاني حرامون، هذا معنى المتباينة. والأصول تتعارض وتتساقط في أطراف الثلاثة، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة. فهمتم؟ لو كان هذا الكأس حراما الاثنين الباقيين حلال، الثاني حرام الأول والثالث حرام، الثالث حرام الأول والثاني حلال. فهمتم؟ هكذا. فالأصول في كثلاثة كؤوس كان متعارض وتتساقط، وعلم الإجمالي وحكم العقل يقول به وجوب الاحتياط. وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات، هل أنت يمكن أن تقسم 100 تقسم مثلا 200 300 تقسم 400 هذه احتمالات أيضا في أطراف علم الإجمال موجود، لكن احتمالات متباينة لا ومتباينة. هذه المئة حرام، ينفي أن المئة الثانية ليس بحرام، ينفي ولا ينفي؟ لأن أحسنتم، لأن محرمات 500 لعل الثاني أيضا كان حراما، ها؟ لعل الثالث أيضا كان حراما، والرابع أيضا حراما. إذا قسمت 200 الأولى قلت هذا حرام، هذا يستلزم بأن 200 الثاني حرام حلال، تباين موجود مو موجود، لعل 200 الثاني أيضا كان حراما. فإذا التباين فقد يكون في تقسيم 1500 بثلاثة أقسام، أما لو قسم كذا أكثر من 5 مثلا أقسام وليس بين الأقسام تباينون، ولا يتعارض هنا مثلا ألا الأصول، لا تتعارض الأصول. وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات، ومئة مئة مئتين مئتين ثلاثمائة فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال عن الحرام، التباين ما في، فلا تعارض احتمال الحرمة في الباقي. لو خليت يدك على كل قسم أن هذا حرام لا تباين أن يكون في القسم الآخر إذا الحرام موجودا فالتباين غير موجود. فإذا المحتملات المتباينة ثلاثة لا أكثر، والثلاثة كان شبهة محصورة. فهمتم؟ حكما يجب الاحتياط، موضوعا كان أم ما كان، هذا ما يتبين من كلام الشيخ الأنصاري. جيد. الرابع